السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم، مستمعين إذاعة رمز في برنامجنا الطبي لأنك الحياة. ولأنك الحياة بنتحدث عن موضوع حيوي ومهم ويهمنا كنساء وكذلك شركاء أنا وأيضا أفراد المجتمع ككل. طبعا تنظيم الحمل بنكون مع بعض مع الدكتورة سحر الجوفي أخصائية الصحة الإنجابية، بنستعرض معكم إن شاء الله فوائد تنظيم الحمل، أنواعه وأهم المفاهيم الخاطئة حوله، وكذلك المضاعفات وطرق العلاج الممكنة. طبعا أعزائي المستمعين، بتنظيم الحمل بتكون الحياة أكثر رفاهية، وأيضا بنحافظ على الصحة الأسرية المجتمعية، وبنتساعد أكثر في اتخاذ قرارات مدروسة حول الإنجاب. تابعونا في برنامج لأنك الحياة بفقراتها المتعددة لتكتسبوا الكثير من المعلومات والنصائح القيمة. إذا بنروح وإياكم لفقرة الاستطلاع مع مراسل البرنامج عقيل شمسان.
وسائل تنظيم الحمل، أو شيء المقصود من وسائل تنظيم الحمل هو أنه منع التبويض أو منع الإباضة أو منع إخصاب البويضات عند الأنثى. ووسائل تنظيم الحمل هي كثيرة، منها اللوالب أو شيء الحبوب بعضها آمنة، واللوالب واللصاق وكذلك الغراز التي تستخدم تحت الجلد، وكذلك أهمية الطريقة الآمنة هي العزل باستخدام الواقيات الذكرية. هذا أكثر ما يلقونه النسوان الذين يتعبن في حملهن أو سريعة الحمل، يعني مجرد ما تولد المولود الأول ما عملا شهرين بالكثير من المولود الأول إلا قد حمات بالثاني، فيلقوا إلى استخدام وسائل تنظيم الحمل مباعدة بين فترات الولادة. هي كلها طبعا ليست آمنة، وتختلف طبيعة من أنثى لأنثى، وبعضهم يعتمد عليهم زي الوالد فرضا تعمل تكيسات مع استخدامها طويل، تعمل تكيسات وضروري مع استخدام اللوالب والحبوب. يقول لك يعني تقيد المرأة في بعض الأنشطة فرضا عدم حمل الأثقال وعدم الإجهاد الكثير، إنه زيادة الحمل الأثقال والأشياء والإجهاد المستمر يؤدي إلى مزيف مستمر. فالأمن وسيلة لمنع لتنظيم الحمل هي العزل، وكذلك المشي يعني بجدول تخصيب طريقة تخصيب البويضات، ويعني الحسبة زي ما كما يقال عندنا الحسبة للدورة وأيام إخصاب البويضات.
تلقى الكثير من النساء لمنع الحمل أو لحدوث الحمل بين فترة وأخرى، وذلك لتنظيم النسل. يتم ذلك عن طريق العزل، بمعنى أنه تبعد المرأة تبتعد عن الرجل لمنع وصول الحيوانات المنوية إلى الرحم. ذلك استخدام حبوب منع الحمل، ولكن حبوب منع الحمل يجب أن تستخدم بطريقة مستمرة وبنفس التوقيت، لأنه في حالة ما استخدمت المرأة حبوب منع الحمل بنفس التوقيت أو نسيت ما شربتهاش، بالتأكيد قد تحمل وقد يكون له مضاعفات كثيرة، منها أن تحمل مهما كان لأنه ما استخدمت الحبوب بشكل صحيح. استخدام اللاصقات أو لواصق منع الحمل التي تحتوي على الأستروجين والبروجسترون، هذه تعمل أو تخفف أو يعني تمنع عملية التبويض داخل الرحم. استخدام أيضا تلقى الكثير من النساء لاستخدام إبر منع الحمل، وكذلك اللولب والغرز وغيره من الوسائل التي تستخدمها المرأة لمنع حدوث الحمل. فأنا أرى أنه يجب أن يكون بدل هذا، لأنه لها مضاعفات كثيرة، هذه الأشياء كلها لها مضاعفات على المرأة وعلى صحتها. فأنا أرى أنه يجب أن يتم ترتيب أو عمل جدول بين الرجل والمرأة وترتيب الجماع بطريقة منتظمة. هنا يستطيع المرأة والرجل أنه يعملوا على يعني مفارقة أو مسافة بين الطفل الأول والطفل الثاني أو منع حدوث الحمل باستخدام طرق يعني أكثر صحية وأكثر يعني غير مؤثرة على المرأة وعلى صحتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنواع ووسائل تنظيم الحمل عديدة ومتعددة في ضمن تطور التكنولوجيا حاليا، سواء عند المرأة أو سواء عند الرجل. أحيانا لا تستطيع المرأة أن تستخدم موانع الحمل مثل اللولب أو استخدام الحبوب. يستطيع الرجل أن يستخدم وسائل أخرى، ما يسمى بالكندام أو باستخدام بعض الإبر، وهذه يعني تنظم الحمل بالنسبة لسنوات التفاوت بين الأطفال، بحيث لا ترهق المرأة ولا يرهق أهل الرجل. وهذه من الوسائل المتداولة نسبيا لدينا في المجتمع على حدود إمكانيتها الصحية والطبية.
القصد من موانع استخدام وسائل منع الحمل هي كثيرة. أول شيء الحالة الصحية للمرأة، وثانيا بنيتها الجسمية، وثالثا طبيعة المرأة، لأنه تختلف طبيعة من مرأة إلى أخرى كما قلنا سابقا. فهذه كلها عوامل تؤثر على يعني من وسائل من موانع من استخدام الحمل. أول شيء معك الأمراض، أمراض الجهاز التناسلي، أمراض التي تصيب الجهاز التناسلي مثل سرطان الرحم تكيسات الرحم، تكيسات المبايض، هذه كلها يمنع استخدام وسائل منع الحمل إذا توفرت. والالتهابات المهبلية المزمنة كذلك، وهذه أخطر حاجة. أحيانا باستخدام وسيلة منع الحمل استخدام خاطئ مع وجود التهاب بالرحم في عنق الرحم أو في المبايض، فتجي المرأة تستخدم، راحت عند الدكتورة استخدمت وسيلة منع الحمل بدون ما تدري إن في عندها التهابات أو شيء. فبعد مع مرور الوقت ولما تجي فترة يعني تلقى شيء تحمل من جديد، فالوسيلة هذه مع الالتهاب اللي وقع أحيانا يعمل عقم التهاب مزمن وحاد، يعمل على يمنع الإخصاب البويضات مهما كان الأمر. فكذلك الوسائل ليست كلها آمنة، وأحيانا الاضطراب الهرموني عند المرأة هذا برضو يمنع استخدام وسيلة منع حمل حتى تعالج مشكلة اضطراب الهرمونات وتنظيم الدورة. أحيانا تنظيم اضطراب الدورة برضو يلعب مشكلة في موانع في يعني منع استخدام وسيلة لمنع الحمل.
وسيلة نستخدمها لتنظيم الحمل، هناك لازم فحوصات للمرأة حسب كل حالة صحية لها، تستخدم الوسيلة المناسبة لها. ومن هذه الوسائل لتنظيم الحمل هي الوسائل القابلة للعكس، ممكن إيقافها، وهناك الوسائل غير قابلة للعكس لا يمكن إيقافها. ومن الوسائل القابلة للعكس هي الوسائل الدوائية أو الهرمونية، ومنها الأقراص الفموية المركبة والأحادية. المركبة تحتوي على هرمونين والأحادية تحتوي على هرمون واحد. والحقن الهرمونية ومنها الديبوبروفيرا وتأخذ عضلي. والغرسة الكبسولة التي توضع بالذراع ومنها فيها 3 سنة وفيها 5 سنة منع الحمل. والطريقة الرابعة لسقاط منع الحمل تستخدم كل أسبوع. هذه إيش؟ الطرق الدوائية والهرمونية. الطرق الميكانيكية ومنها الوسائل العازلة الموضعية للمرأة والأسفنجية المهبلية، وللرجل العازل الكندم. والوسائل الرحمية من اللولب ومدته مدة 10 سنين. الوسائل الغير قابلة للعكس لا يمكن إيقافها، ومنها الوسائل الجراحية للمرأة ربط قناة فالوب، وللرجل قطع الحبل المنوي. لا
عدنا لكم من جديد مستمعي الأكارم على إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. وفقرة مفاهيم خاطئة. وأول مفهوم خاطئ حول تنظيم الحمل هو أن تنظيم الحمل بيعني عدم الإنجاب مطلقا. طبعا هنا مفهوم مغلوط. تنظيم الحمل يعني عدم الرغبة في الإنجاب بسبب موانع معينة لمرحلة لفترة محددة، وأيضا تزول بزوال المانع أو العلاج المستخدم، وبتكون محددة ومؤقتة. طبعا اثنين، وسائل تنظيم الحمل غير فعالة. طبعا هذه من الكلام أو من الإشاعات اللي بتداولها بعض النساء اللي مثلا لم تقوم بعملية تنظيم الحمل بشكل صحيح أو لم تستخدم الوسيلة بشكل صحيح، فبتقول على أن وسيلة كذا أو طريقة كذا لتنظيم الحمل غير فعالة. طبعا وسائل تنظيم الحمل مثل اللولب وكذلك الغرسات وغيرها الكثير بتكون فعالة وحقيقية، وكذلك أيضا الحبوب، ويكون استخدامها بشكل صحيح يوفر حماية فعالة من الحمل الغير مخطط له. طبعا ثلاثة، تسبب وسائل تنظيم الحمل مشاكل صحية خطيرة للمرأة. طبعا هذه مفهوم خاطئ، ولكن هنالك إشاعات على أنها تؤدي لمشاكل صحية، ولكن معظمها إذا آمن إذا كانت تحت إشراف طبي، وإنما هنالك بعض الأعراض المرافقة لكل نوع من أنواع تنظيم الحمل. الرقم أربعة، أن تنظيم الحمل مسؤولية للنساء فقط. طبعا وهذه فكرة مغلوطة خاصة في بعض المجتمعات المتحفظة والمنغلقة، وها نحن بنحدد وبنطالب وأيضا بنحاول نرفع الوعي على أنه تنظيم الحمل ليس مسؤولية النساء أو قرار النساء فقط، وإنما يكون القرار من الزوجين أي من الشريكين، وتكون فترة تأخير أو تنظيم الحمل لها أسباب ولها دوافع، سواء موانع صحية أو طبية أو كذلك موانع أخرى قد يكون الشريكين أو الزوجين اتفقوا عليها. ستة، جميع وسائل تنظيم الحمل لها آثار جانبية شديدة. طبعا هنا بتكون مثل ما تكلمنا لها آثار جانبية ولكن طفيفة، ويمكن التحكم في أعراضها بشكل كامل. سبعة، تنظيم الحمل يهدر فرص الحمل في المستقبل. مثل ما بيقولوا استخدام تنظيم حمل أو منظمات حمل لفترة معينة بتؤدي إلى العقم أو بتؤدي إلى انقطاع فرصة الإنجاب عند النساء أو بتأثر على الخصوبة في المستقبل. طبعا معظم هذه الوسائل لا تؤثر على قدرة المرأة على الحمل أبدا. طبعا كلام إن شاء الله بإذن الله تكونوا استفدتوا منه. بنروح وإياكم إلى فاصل قصير وبنعود إلى فقرة المحاور والأسئلة مع الدكتورة الضيفة سحر الجوفي.
لو تمشي محتاج القعدة على البحر وشمس وسماعة وغنية. النفسية محتاج فلوس وهدية، محتاج لمة وسفرية، محتاج أجازة من اللي ما يروحش وما تغيروش الأيام، محتاجة يومين من غير تليفون ولا هم ولا التزامات، محتاجة الفيلم وحبة لب وشنطة حلويات، محتاجة القعدة شوي وسهرة الأخير الليل وبيات. النفسية محتاجة القعدة على البحر وشمس وسماعة وأغنية. النفسية محتاجة فلوس وهدية، محتاجة لمة وسفاية، محتاجة أجازة من اللي بتختم بحكاية رومانسية. محتاجة الخطوة ناخدها وبنأجلها بقالنا كتير، محتاجة الجدد فيشة تخلينا نبطل تفكير، محتاجة القلب جماله يحس
مستمعينا الأكارم، مستمعين إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. حياك الله دكتورة سحر، كيف حالك؟
الحمد لله.
الحمد لله على سلامتك. صوتك يا دكتورة.
الله يسلمك.
الله يسلمك يا رب. طبعا دكتورة، في حلقتنا لهذا اليوم أنا أشتي أعرف ما هو تعريف تنظيم الحمل.
أولا شكرا على تبني هذه المواضيع الجيدة، وأبدأ بالكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة لتنظيم الحمل، تنظيم الحمل هو مجموعة من الطرق والإجراءات اللي يقوم بها الزوجين إلى تؤدي للتحكم في التوقيت في إنجاب الأطفال، في إنجاب الأطفال وعدد مرات الحمل والفترة ما بين الحمل والحمل. هذا هو تنظيم الحمل.
كلام عظيم. طيب دكتورة، ما هي أسباب التفكير أو أسباب محاولة تنظيم الحمل؟
أسباب تنظيم الحمل، قد ربما يلجأ لذلك الزوجين بعد اتفاق أو تدارس وضعهم أنه يتم تحديد عدد الأطفال، أو يترك فرصة ما بين الطفل والطفل فترة معينة. أيضا الأم قد تختار الطريق تنظيم الحمل حتى تتحكم في صحتها وفي تستعيد طاقتها بعد الحمل الأول، تبدأ الحمل الآخر وهي على استعداد. أيضا الاستعداد المالي، رغم أنه في الدين الله عز وجل قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولكن سبحان الله يعني أحيانا الأم والأب يفكروا أنه إحنا ممكن نجيب طفل وما نقدرش نكمل له يعني كل الاحتياجات اللي يحتاجها، الحليب، الأشياء الكذا، أو مثلا نجيب طفلين ثلاثة بعدين نتعب في عملية تعليمهم. فتكون هذا أيضا واحدة من الجوانب اللي بيفكروا فيها الناس، إنه الجانب المالي واحد من المؤثرات. أيضا من الأمور اللي تخلي الأسرة أو الزوجين يفكروا في تنظيم الحمل، تحقيق الأهداف الشخصية. قد يكونوا مرتبطين بدراسة أو عمل فيقولون أخر الإنجاب إلى أن يتم هذا الموضوع. أيضا في ناس يختاروا هذا الطريق يعني يساعدهم على ترك فترة كافية للتعارف أو تثبيت هذه العلاقة وتأسيسها كعلاقة زواج وبعدها ينجبوا.
هذه أفكار على أساس
أفكار المجتمع. أفكار الناس اللي بيجوا ينقلوها لنا.
كذلك في موانع طبية مثلا، في
مثل معيقات
يعني اتركي. انا الان اتكلم عن انا يعني او انا اتكلم الان عن رغبات الناس.
هذا الجانب اللي هو نفسي او جانب اجتماع.
انا اتكلم عن يعني مثلا هذا تجي تقولي انا محتاجه انظم الحمل لانه انا معي دراسة أو لأنه أنا كذا أو لأنه هذه هي الجوانب الاجتماعية. ولكن الجوانب الصحية الضرورية لتنظيم الحمل هذا موضوع آخر. إحنا ممكن نخلي الأم توقف عن الحمل فترة ما بين الحمل الأول والحمل الثاني إذا كانت مثلا كان حملها السابق بعملية قيصرية. ممكن نقول لها ما يكونش الحمل إلا بعد فترة. ممكن لو تعرضت الأم لشيء مثلا قوية على صحتها نقول لها ارتاحي فترة مثلا حصل عندها شيء في الولادة السابقة أو مشاكل ممكن.
طيب دكتورة هل هنالك مثلا فروقات أو نبدأ أول شيء بما هي أنواع منظمات الحمل، ما هي الوسائل أو ما هي هذه الأنواع المختلفة المتاحة في هذه الأيام؟
هي وسائل كثيرة وكل حالة على حسب الـ الوسيلة اللي تناسبها.
مثلا مثل ايش دكتورة؟ لان احنا نشي نعرف الانواع علشان النساء تكون فاهمة مخاطر كل نوع، تركيب كل نوع، وكذلك ايضا ما هي الاثر الجانبية لكل نوع.
في البداية احنا قبل ما نختار نوع الوسيلة عند زيارة هذه المرأة للطبيبة اللي تكون عندها رغبة في تنظيم الحمل، يجب أولا سماع تاريخها المرضي أو تاريخها الطبي، كم عندها أحمال، كم. مش كل أي واحد يقدر ينظم الحمل. يعني مثلا واحدة عادي تزوجت وتجي تقول يا دكتورة أنا اشتي أنظم الحمل، لا إيش المانع أنت ما تجربي وتحملي ولكن واحدة عندها 3-4 كلهم صغار في السن ومحتاجة تاخذ نفس 2-3 تكبرهم. أنا أولا أتكلم معها أعرف هل عندها من قبل ضغط دم، هل عندها سكري، هل عندها أي مشاكل، وبعدين أدخلها على الفحوصات الطبية اللي أحيانا بنحتاجها في بعض الحالات مثل فحوصات الغدة الدرقية أو فحوصات الدم، أشوف كم نسبة دمها، بعدين أبدأ أفكر معها بوسيلة منع الحمل اللي تكون مناسبة لها أو وسيلة تنظيم الحمل المناسبة لحالتها وتستخدمها. أيضا يجب إرشاد الأمهات قبل عمل أي تنظيم للحمل أن تكون في فترة سابقة متناولة حمض فوليك أو نسبة الحديد عندها جيد، وزنها صحي، نشاطها البدني جيد، وتكون بممارسة النشاطات الجسدية، صحتها النفسية جيدة، تكون عندها استعداد أو قابلية لعمل تنظيم للحمل.
طيب دكتورة ما ممكن تذكري لنا ما هي الأنواع المتاحة اللي هي ممكن أنها تكون وسائل فعالة لتنظيم الحمل، وما هي خصائص كل نوع، وما هي الأثار الجانبية لكل نوع؟ هو سؤال كومبليكيت شوية، ولكن علشان تكون المرأة يعني معتقدة أو فاهمة كل الجوانب اللي بتحدث لها، وأيضا ما هي مضاعفات أو الأثار الجانبية لكل نوع علشان تقدر تحدد هي والدكتورة
النوع المناسب.
النوع المناسب
طبعا لتنظيم الحمل مجموعة من الوسائل المتنوعة تتحكم بها الطبيبة والمستفيدة أو المنتفعة من هذه العملية. وسائل منع الحمل الهرمونية، وسائل تنظيم الحمل الهرمونية اللي تحتوي على هرمونات تساعد على تثبيط الإباضة ومنع الإخصاب. أيضا في نوع يعني منها في أنواع كثيرة، قد تكون حبوب أو إبر، أو الآن بيجيبوها منتج جديد لواصق يتم وضعها. الوسائل الغير هرمونية اللي بنعرفها اللولاب، ما يكون الهرموني أو النحاسي الذي يتم تركيبه في داخل الرحم ويعمل على تنظيم الحمل. أيضا ممكن الواقي الخارجي، وأيضا الطرق الطبيعية لمنع لتنظيم الحمل مثل بنقوم به في حالات صحية. مثلا في أمهات تكون عندها مشكلة صحية، يعني لو دخلت في تجربة حمل تتضاعف عندها المشكلة، فبيتم مثلا عمل إجراء جراحي ربط الأنابيب. هو مش دائم يعني بيتم فتحها في حالات، ولكن أو ربط القنوات الدافقة للحيوانات المنوية عند الرجل، وكلها إجراءات يعني عندها خط رجعة للإزالة. وكل هذه الوسائل ممكن تتبع، أو الجدول التنظيمي للابتعاد عن أي علاقة زوجية في فترة الإباضة.
طيب دكتورة، هل يعني الآن أنت ذكرتي اللي هي الحبوب وكذلك الغرسة وكذلك مثل ما قلتي اللي هي اللولب، طيب هل دكتورة هناك آثار جانبية؟
لها آثار جانبية أكيد
لكلنا.
كل هذه الوسائل لها آثار جانبية، ولكن الاختلاف بيكون في تقبل أجسام النساء لهذه الأشياء. يعني في واحدة بتكون مناسب لها اللولاب ويمشي معها سنة سنتين بدون أي مشاكل، وفي واحدة ما بتناسبهاش لا شهر ولا شهرين، فبتضطر أني تشيل هذا. وإحنا ما نقدرش نكتشف هذا الكلام إلا بالتجربة. الأثر الجانبي الشائعة مثلا للأدوية الهرمونية مثل الحبوب أو الحقن، قد تشعر المرأة بالغثيان أو تظهر عندها أعراض الغثيان بعد استخدامها الأدوية الهرمونية. أيضا بعض الاضطرابات في الدورة الشهرية، أو إما طولها أو اختفاءها نوعا ما، أو فترات يتخللها تقطير من النزيف. زيادة الوزن أيضا من الأمور التي تؤثر، والتي قد تكتسبها المرأة بعد استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية. من الآثار الجانبية أيضا لوسائل تنظيم الحمل، قد تظهر حبة شباب أو آلام في الثدي أو صداع عند بعض النساء. هذه بعض الآثار الجانبية.
طيب ما هي موانع استخدام هذه الحبوب؟
موانع استخدام الحبوب على حسب. أنا قلت إن الآن ذكرت الأعراض، فالأعراض هي ما بتظهرش إلا بالاستخدام. يعني لو في واحد استخدمت وجاءت تقول لي أنا ظهرت عندي أعراض كذا 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 كذا، كلها بدأت من لما شربت هذا الحبوب، هذا علامة من العلامات اللي أقول لها خلاص غيري وسيلة أخرى. أيضا مريضات القلب، مريضات الارتفاع ضغط الدم، مريضات السكري، مريضات الجلطات، هذول كلهم ما بنستخدمش معاين هذه
الوسيلة تنظيم الحمل.
أيضا المريضات اللي عندهم مشاكل في الكبد، يعني نادرا تجي تقول لي مريضة أنه أنا عندي كذا، فإحنا نبعدها عن أي هذه الوسائل لتنظيم الحمل.
ما هي مثلا اللولب، ما هي مثلا الأعراض الجانبية اللي ممكن أنها تكون تصيب المرأة، أو مثلا ممكن تأثر على صحتها بشكل أو بآخر، علشان بس يعرفين أي شيء الأعراض الجانبية لكل نوع؟ لأنه بعضهن مثلا لو أصيبت بنزيف أو تأخر في الدورة الشهرية أو بعض الأعراض مثل الصداع والغثيان، بتحس أنه هذا مضاعفات أو هذا مؤشرات خطر.
طبعا هي المرأة بعد ما تقرر أنه تسوي تنظيم للحمل، وتقرر أنه بدأت خطة تنظيم الحمل وحددت المدة اللي تحتاج ترتاح فيها، لازم تستشير طبيبة حتى تختار لها أمن وسيلة مناسبة لحالتها. لأنه في وسيلة تناسب هذه الحالة، وسيلة لا يمكن نستخدمها معها في أشياء أقرب لصحتها. طبعا بالنسبة للولب اللي سألتيني عليه، هو وسيلة لتنظيم الحمل، ومثل ما احنا قلنا هو موضعي يتم وضعه داخل الرحم ويؤدي إلى تثبيط الإباضة، فيتم تنظيم الحمل أو تأخير الحمل لمرحلة من المراحل. ممكن يسبب لنا نزيف غير منتظم في الدورة الشهرية أو في فترة الحيض ما بين فترة أخرى، ممكن يقصر، ممكن تكسر هذه الفترة وممكن تطول. أيضا ربما يسبب زيادة في الآلام للمرأة عند الحيض، بعد تركيب اللولب، فتجي تقول لي أنا ما كان عندي زمان أوجاع، والآن بعد ما ركبت اللولب بدأت تظهر لي أوجاع.
هذا أشياء طبيعية؟
هذا أشياء طبيعية جدا، ما فيش منها خوف. أيضا ألم الحوض قد يسبب بعض الآلام الخفيفة في أسفل البطن أو في أسفل الظهر عند تركيب هذه الوسيلة، وهذا أمر طبيعي. أيضا هذه هي الأشياء الموضعية، لأنه مثل ما قلنا إحنا هو وسيلة موضعية، يمكن يسبب أحيانا التهابات أو قرحة في عنق الرحم إذا تم إهمال الالتهابات من البداية.
طيب الغرسة أو اللبنون يعني هل هي، أنا سمعت يا دكتورة أنه في نساء بيشتكين أكثر شيء أنه ما تقدرش تركبها، أو إذا حتى عملتها بتكون هذه الوسيلة تنظيم الحمل خطر أنها بتشفط أو تسحب مخزون الكالسيوم من المرأة؟
بالنسبة لمخاطر الغرسة هي مثل أي وسيلة هرمونية أخرى، لأني أصلا يعني الغرسة هي أخت الحبوب، هي أخت اللواصق، هي كلها أشياء تأثيرها هرموني. هي طبعا قلنا وسيلة من وسيلة أو أداة صغيرة تزرع تحت الجلد، طبعا هي بتكون فعالة لتنظيم الحمل لفترة تصل إلى 3 سنوات، أقصاها 3 سنوات، بعد 3 سنوات ما تنفعش. ولها آثار جانبية مثل ما إحنا قلنا، مثل ما لها فوائد. في ناس يعني بيتم تقبلها من أجسامهم، وناس بيكون في صعوبة في تقبلها، بتزيد الأعراض من ما يؤدي إلى أنه نقول لها خلاص شيليها إذا مثلا جلست سنة وهي بتعاني من المشكلات.
يعني إذن لازم أنها تكون مخزون الكالسيوم عندها منضبط وفي تشيك مستمر.
بغض النظر الآن أنا شوية وأشرح لش فكرة الكالسيوم. الآن هي ممكن تظهر لها أعراض شائعة قبل الكالسيوم. ممكن تحس مكان وألم في هذا المنطقة وإني منزعجة من وجودها. أيضا ممكن تزيد الوزن لبعض النساء. ممكن أيضا تجيب لها مشاكل أخرى. يعني فهذه هي المشكلات هي اللي بتكون هي المؤثرة، وبعدين تظهر عندنا الكالسيوم مشكلة بعد فترة، يعني هي اللي استخدمتها وخلتها سنتين وأكثر أتظهر لها أعراض مثل الكالسيوم. ما هي علاقة الغرسة بالكالسيوم؟ علاقة الغرسة بالكالسيوم عادة هذه الغرسة تحتوي على البروجستيرون، وهذا هو المصطلح الشائع للهرمون الأنثوي. فهذه الغرسة يعني لما بتكون موجودة بتثبط من هذه الهرمونات، تثبيط الهرمونات بيسوي نفس العملية اللي هي تثبيط امتصاص الكالسيوم، فيبدأ تشعر المرأة انه عندها نقص كالسيوم.
طيب يعني مريضات اللي هي النقص أو مش اللي عندها مشاكل في العظام أو النقص في الكالسيوم أو امتصاص فيتامين د، يعني نتجنب هذه الوسيلة لتنظيم الحمل؟
يا إما تتجنبها، أو إذا كان النقص طفيف تسوي له تعويض. تعويض للفيتامين. تعويض للفيتامين د، تعويض للكالسيوم، لأنه الآن الغرسة بتنتج هرمون. الهرمون بيقلل من امتصاص. المرأة عندها أصلاً الكالسيوم ضعيف. فبتظهر المشكلة.
صحيح.
ولكن لما يكون مستوى الكالسيوم عندها جيد، وهي بتستخدم مكمل غذائي للكالسيوم وبتركب هذه الوسيلة، ما بتأثرش عليها هذاك التأثير.
إذن كلام جميل. بنروح وإياكم مستمعين الأكارم إلى فاصل قصير، وبعدين نواصل معكم بإذن الله بقية أسئلة ومحاور هذا البرنامج.
بينجا
ما ننصح تحبي شوفينا مجروحي تاني المحبة،
وبينجا
مثل الغيرة محدودة تفكيرة قولي لحبنا،
بينجا ما ننصح تحبي شوفينا مجروحي تاني المحبة،
عني كلام أنا أول مرة أسمع عني
حاصل لهم أصلا صدقيني غيراني.
والخاف
عندي بعد يشهد أقرأ ترى ومارد والله ما متناسي. قالوا هلج طبعا حاصل لهم أصلا صدقيني غيراني.
والخاف
عندي بعد يشهد أقرأ ترى ومارد والله ما متناسي. عشان لا نخان وإحنا ما نهوى نلغي المحبة ونكتب هذه بعد حلوة. الحب خيال وبالكتب بس والقصص مكتوب حتى ولو موجود أصلا صار مو مرغوب. كل من طعن أو عاب بالحب قلبه المعيوب.
أجرين هم عازلين لأنهم مقادرين يعشقون وحاملين
وطلع عيوب.
إذا عدنا لكم مستمعين الأكارم مستمعين إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة مع ضيفة الحلقة الدكتورة سحر الجوفي. طبعا تكلمنا قبل الفاصل على أسباب وكذلك أنواع والخصائص يعني لكل نوع من أنواع تنظيم الأسرة, ما هي الدوافع الذي ممكن أنها تدفع المرأة وكذلك شركها على اختيار هذه الوسيلة عن غير عن الأخرى. دكتورة سحر حياك الله من جديد. طبعا في هذا الحلقة هذا السؤال الذي هو مهم واللي أغلب النساء نفسهم أن يوصلوا صوتهم في هذه النقطة بالذات. خلال مثلا الدورة الشهرية قبلها مثلا بيكون اختلال هرمونات بتأثر على المزاج فبتكون حدة المزاج عند النساء مرتفعة وعالية فبتحصل أغلب المشاكل في هذه المرحلة صحيح؟ هنا الناس بيقربوها يقولوا هو جنان هو تعلال هو يعني وكل واحد على قدر ثقافة وعلى قدر تفاهم الشريك. فما بالك بهذه اللي تكلمت عنها أنها وسائل تنظيم هرمونية هي بتأثر أكيد على الصحة النفسية والجسدية. ما هي هذه التأثيرات؟
الآن إحنا مثل ما قلنا إنه ما يعني الاختلال الهرموني اللي بينتج في أيام الدورة الشهرية هو اللي بيسبب الاكتئاب, هو اللي بيسبب الضيق, هو اللي بيسبب القلق, هو نفسه الاضطراب الهرموني اللي بيحصل بداية الحمل وبيطلع لنا انه انا نفسي اكل كذا انا نفسي كذا مثل ما ناقشنا في الحلقة الماضية. فالاختلال الهرموني هو بيسبب هذه المشكلات اللي بتعاني منها بعض النساء.
طيب هل هنالك مثلا تأثير على الصحة النفسية؟
بتحصل أصلاً كل هذه التغييرات اللي بتحصل والاختلال الهرموني يؤدي إلى تقلب مزاج, يؤدي إلى اكتئاب وقلق, يؤدي إلى تعب وإرهاق أو صعوبة في التركيز أو فقدان للشهية. فاختلال الهرمونات له تأثير عميق وكبير على الصحة النفسية وله آثار ملحوظة ويجب يعني تداركها أو تفهمها من قبل المرأة نفسها أو من حولها.
طيب ما هي عوامل الخطورة يا دكتورة المرتبطة باستخدام وسائل تنظيم الحمل الهرموني؟ عوامل خطر معينة؟
عوامل الخطورة اللي ممكن يعني توصل لها المرأة عندما تستخدم وسائل منع الحمل, طبعا لكل قاعدة شواذ, يعني في مليون مرأة تشهد أنه مثلا أنا هذه الوسيلة مناسبة وكذا وهذا الأخت تكون هي غير الكل وتظهر عندها أعراض قوية أو شيء مثل الجلطات اللي بتحصل, ممكن يحصل عندها اختلال هرموني ما تناسبهاش, يعني أشياء كثيرة ممكن تقول إنه أنا دورتي اختفت. يعني هي تختلف من مرأة لأخرى.
عظيم جدا دكتورة, كلام مفيد وأنا أتمنى أن النساء يعني قدرين أنه يعرف
آثار جانبية ممكن تقول لنا المرأة أنه بعد ما استخدمت هذه الوسيلة زاد وزني بغض النظر عن يعني اللي أنت الآن ذكرتيها الأشياء الصحية مثلا أو اختفت الدورة أو كذا, ممكن يظهر عندها زيادة في الوزن, ممكن يظهر عندها أشياء كثيرة, فهي لازم تكون متقبلة لهذه الأشياء.
طيب دكتور النصائح
تحب توجهها للنساء في نهاية الحلقة الذي مقبلة على استخدام هذه الوسائل لتنظيم الحمل وكم المدة الخاصة بكل نوع؟ لأن بعض النساء تركب غرسة وتنساها، ممكن تشرب حبوب بالفترة كبيرة ممكن يأثر على نسبة الخصوبة عندها وإلى ما آخر.
أولا أي واحدة إذا كانت تفكر في تنظيم الحمل لازم أولا أن تدرس هذا الموضوع مع طبيبتها وتأخذ منها بعض المعلومات اللي ممكن تحتاجها في تحديد القرار اللي الوسيلة اللي تستخدمها. أيضا التقييم الشامل للصحة العامة مثل التاريخ الطبي أو المرحلة اللي المريضة خرجت منها، الفحوصات اللازمة للمرأة إذا كانت تعاني من أي شيء. أيضا أي واحدة مقبلة على مرحلة تنظيم حمل يجب أن تكون صحتها جيدة وتحافظ على نوعية التغذية اللي بتتناولها، تحرص على زيادة نسبة البروتين. أيضا الفوليك أسيد واحد من الفيتامينات والمكملات الجيدة اللي بتساعد يعني بتقلل من خطر الإصابة بكل الأمراض اللي ممكن تحصل أو المضاعفات لوسائل منع الحمل. أيضا المحافظة على وزن صحي وإدارة الجسم، يعني إدارة الجسم من حيث الوزن، من حيث الاسترخاء أو الإجهاد، هذه كلها أشياء مهمة. أيضا أنصح كل مقبلة على تنظيم الحمل تجنب العادات الضارة مثل التدخين أو تناول الأشياء الضارة كالتخزين وغيرها، لأنه هي بتسبب إجهاد للجسم. أيضا قبل ما تدخل مرحلة تنظيم الحمل لازم تبقى فترة من فترة نسميها فترة التثقيف حول وسائل الحمل. مثل ما قلت واحدة نسيت، ما فيش واحدة تنسى الغرسة، لأنه بيتم تثقيف كبير، أو كل واحدة تحاول تدخل في تنظيم حمل لازم تتلقى معرفة أو يعني نصائح وتثقيف حول كل وسيلة من هذه الوسائل، وتعرف الاختلافات والزمن المسموح لكل واحدة من هذه الوسائل عشان تخرج بمرحلة تنظيم حمل ناجحة.
إذن أشكرك دكتورة سحر، أتمنى من المجتمعات وكذلك من شركاء الحياة أن يكونوا قد استمعوا لهذه الحلقة الغنية بالمعلومات المفيدة. كذلك أشكر مراسل البرنامج عقل شمسان، من المونتاج والإخراج الأستاذ سهيل محمد. تحياتي أيضا للمستمعين كافة، مني أنا يسرى خلدي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.
أنا ني ما يعرف الحب ولا عنده شعور وقلب، أنا ني ما يعرف الحب ولا عنده شعور وقلب، وجازى صدقنا بالكل وجازى صدقنا بالكل، أنا ني ما يعرف الحب. خدعني بكذبة وزفة، يا بيني على كيفة خدعني بكذبة وزفة، يا حيف الصدق يا حيفة، يا حيف الصدق يا حيفة، أناني ما يعرف الحب. يا حيف الصدق. كشفنا لعبتك بدري وعرفت قيمتي وقدري كشفنا لعبتك بدري وعرفت قيمتي وقدري يا قهري بس يا قهري يا قهري بس يا قهري أناني ما يعرف الحب
بس يا قهري أناني ما عرف الحب